بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 64 بعد 100: الدين ليس بالرأي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي الصحيح المسند صحيح أبي داود. لو كان الدين بالرأي أي بالقياس وملاحظة المعاني دون الرواية والنقل، أي بالقياس وملاحظة المعاني دون الرواية والنقل، أي بالقياس وملاحظة المعاني دون الرواية والنقل، لكان أسفل الخف. أين أسفل الخف يا عمر؟ الذي يباشر الأرض. لكان أسفل الخف أي لقربه من القاذورات والأوساخ أولى بالمسح من أعلى. لكان أسفل الخف قربه من القاذورات والأوساخ أولى من المسح، أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أي على أعلاهما دون أسفلهما، فلا عبرة بالرأي والقياس الذي هو على خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث التحذير من العمل بالرأي بالقول المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين، تحذير من العمل بالرأي بالقول المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين، كأنها والقول والله أعلم، تحذير من العمل بالرأي والقول المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين. بنحو هذا ذكر الحافظ ابن حجر وذكر المناوي. ثانيا، أن العقل الكامل تابع للشرع، أن العقل الكامل تابع للشرع، هناك كلام طويل ذكروا على هذا، ذكره صاحب المرقى وغيره. أن العقل الكامل تابع للشرع لأنه عاجز عن إدراك الحكم الإلهية، فعليه التعبد المحض بمقتضى العبودية، لكن بقي هناك حكم شرعية ظاهرة والعقل يفهمها ولا تتعارض، والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، فبعض هذا الكلام فيه، ولو يكتفى عند قوله أن العقل الكامل تابع للشرع، لا يعني يريد معناه أنه ما يريد ما يقول بالحكمة فيه والتعليل. إذن أحسن قف عند هذا، أن العقل الكامل تابع للشرع، ثالثا أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه، أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه. وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه. وإليه ذهب الشافعي وأبو ذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل. الشافعي ومالك لهم أقوال على أنه يمسح ظاهره وباطنه، لكن يقولون إن اقتصر على باطنه لا يجزئ، وإن مسح علىه يجزئ. وهؤلاء يقولون لا يمسح أسفل الخف، وهذا هو الموافق للدليل، لا يمسح أسفل الخف إنما يمسح ظاهره. هذا الكلام ذكر الشوكاني. أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه. رابعا أن الإنسان يتبع السنة، أن الإنسان يتبع السنة ولا يجعل لعقله مجالا في الاعتراض على الأحكام الشرعية، أن الإنسان يتبع السنة ولا يجعل لعقله مجالا في الاعتراض على الأحكام الشرعية. هذه الفائدة ذكرها الشيخ العباد. فائدة الخامسة أن شرعية مسح الخف، أن شرعية مسح الخف من ليست من العمل بالرأي والقياس، وإنما هي توقيفية. أن شرعية مسح الخف ليست من العمل بالرأي والقياس وإنما هي توقيفية. هذا ذكره صاحب البدر التمام. بقي بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين يقولون إن مسح أعلى الخف يعني الحكمة فيه ظاهرة ولا يتنافى مع فهم الحكمة بالعقل. لماذا؟ قال لأنك إذا مسحت الخف من أسفله وقد باشر الأوساخ إنما يزيده تلويثا، فإذا مسحت عليه يكون الحكمة ظاهرة أنه تعبد، لكن إذا مسحت من أسفله مجرد مسح بللت أصابعك ومسحته وفيه شيء من أوساخ والأتربة هذا ما فعلته شيء، لأنه لا يتنظف بهذا وإنما يزداد يعني أتربة ونحو ذلك. هذا من حيث الفهم بالعقل. لكن شاهدنا منه أن الإنسان لا يقدم العقل على النقل وإنما يكون تابعا للنقل، وهذا هو العقل الصحيح الصريح، ما يقدم العقل على النقل، هذا هو شأن المتبع وأهل السنة، هذا هو ديدنهم، تقديم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على العقل، ولا يعترضون لا يعترضون على الأدلة الشرعية. ولهذا وقع من وقع من أهل البدع في معارضة السنن بسبب تقديمهم لعقولهم على المنقول، وعقولهم فيها ما فيها من الخلل والفهم السقيم، فتجد بعضهم ينكر عذاب القبر. لماذا؟ قال هذا ما يدخل في العقل. طيب لطم موسى ملك الموت، قالوا هذا ما يدخل في العقل، وهكذا. إذن معناها حتى مسألة المعراج المعتزلة ممن ينكرونه، إما كلهم أو بعضهم. ولهذا لا تجد الرافضة يشيدون بيوم الإسراء والمعراج ولا يحتفلون به، لأنه ليس من عقائدهم الإيمان به أنه حقيقة بجسده وروحه، يعني سيقولون هذا من الأمور التي هي بالروح ونحو ذلك، لهذا لا يشيدون به، مع أن الاحتفال غير مشروع به، لكن هذا من باب يعني على طريقة أهل البدعة. لماذا يقول هذا؟ معناه مثل قول قريش، قالوا هذا ما يعقل، تذهب إلى بيت المقدس في يوم وترجع، إذن هذا التفكير وتقديم العقل على النقل هذا تشبه بالمشركين. فإذا لم يفهم الإنسان النصوص الشرعية على وجهها الصحيح فإنه يتهم عقله ولا يتهم الأدلة، إذا لم يستوعبها ولم يفهمها يتهم عقله، وأن هذا بسبب قصوره وجهله، لا أنه يتخذ ذلك مطعنا أو مدخل للطعن في الأدلة الشرعية. الإنسان فيه دية واحدة إذا قتل، لكن لو قطعت يداه ورجلاه، جدع أنفه وأذناه، وقطعت خصيتاه، هو ما زال حيا، كم فيه ديات؟ ديات. وإذا قتل بكاملة دية واحدة، ليس الدين بالرأي، العمل بالأدلة على ما تدل عليه الأدلة.
إلهنا سبحانك وبحمدك.